بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا، اشف مريضنا، وارحم ميتنا، وعافنا واعف عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 49، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذه العبادة الجليلة العظيمة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة، وهي علم القلب بقرب الرب جل جلاله. علم القلب بقرب الرب جل جلاله. تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وعن معناه في حق الله جل جلاله، وعن أدلته من الكتاب الكريم، وعن ثمرات الإيمان بهذا الاسم من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. ثم بدأنا نقف أمام جملة من النصوص على مائدة القرآن تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، وقفنا أمام ثلاثة من الأحاديث في باب الحديث عن عبادة المراقبة. كان الحديث الأول وحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك بين الأصناف السبعة كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أنه عمدة في هذا الباب، باب عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه وصححه. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي ما يملك لك ويضبط لك ويحفظ لك كل ما سبق من فروض ونوافل؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أو كما أخبر النبي. وقفنا أمام هذا الحديث وما زلنا نستخرج منه جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام، وكان منها حرص الصحابة على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، كان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد الخالص لله رب العالمين والبعد عن الشرك وأهله، كان منها أن طريق الولاية الحقة بأداء الفرائض ثم بأداء النوافل، كان منها بيان رأس الأمر وهو الإسلام، بيان عمود الأمر وهو الصلاة، بيان ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله، وبيان ضوابطه، وكان منها حفظ اللسان. وفي هذا الباب بدأنا نقف أمام خطورة الكلمة، وأنها أمانة، وأن المرء يحاسب على حصائد اللسان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عافانا الله إياكم من آفات اللسان. ولذلك شرعنا في بيان بعض تلك الآفات، فوقفنا أمام آفة قل أن يسلم منها مسلم في واقعنا المعاصر إلا من رحم ربي وعصم، وهي آفة الغيبة. تكلمنا عن خطورتها، عن حكمها، عن أدلة تحريمها، عن صورها وأحكامها، وعن الأسباب التي توقع في الغيبة. وفي اللقاء الماضي وقفنا أمام مسألة من الأمير بمكان، وهي قضية التوبة من الغيبة. التوبة من الغيبة، ذكرنا شروط التوبة، ووقفنا مع قضية الغيبة، ونقلنا كلام بعض العلماء وضبط بعض أقوالهم. فمن ذلك مثلا كان قول الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه الموسوم بإحياء علوم الدين، وهذا الكتاب لا يقرأه إلا طالب علم متحقق من العلم، لأن فيه الكثير من الخلل خاصة في باب الاعتقاد، فلا يقرأه العوام ولا البسطاء ولا المبتدئين في العلم، ربما ينحرف فكرهم في باب الاعتقاد، وربما يأخذون منه كثير من الأقوال التي تخالف المنهج، لذلك لا يقرأه إلا طالب علم يستطيع التمييز بين الأدلة ويستطيع الترجيح ويستطيع فهم أصول الاعتقاد، لأن قضية خطيرة جدا يا إخوة. فمن بين كلامه في كتاب الإحياء قال رحمه الله: اعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج من مظلمته، يعني يخبر المغتاب أنه اغتابه حتى يعفو عنه ويصفح. فقلنا أن هذا القول غير منضبط وفق الأدلة. لماذا؟ لأن قضية إخبار من اغتبته أنك قد اغتبته تغل صدره، وربما زادت الفجوة بينك وبينه، وربما أفقدته الثقة فيك بعد، ودي قضية مهمة. والإسلام جاء من أجل تغليب المصالح، من أجل الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولا شك أن في إخبار المغتاب لمن اغتاب أنه قد اغتابه فيها نوع مضرة ونوع ضرر ونوع من أنواع القضاء على الأخوة الإيمانية الصادقة التي هي ركيزة من ركائز بناء الأمة. لذلك كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الموسوم بالوابل الصيب، وأوصيتكم في الدرس الماضي بقراءة هذا الكتاب لما فيه من نفع وفوائد كثيرة، قال رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالوابل الصيب: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، أي لا يحتاج المغتاب أن يعلم من اغتاب، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية، والفرق بينهما ظاهر، ده كلام ابن القيم رحمه الله، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، ده ماله فلما ترجعه له هينتفع به، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع. قال: فإنه يوغل صدره ويؤذيه إذا سمع ما رمي به، ولعله يهيج عداوته ولا يصف له أبدا. وما كان هذا سبيله فإن الشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجوزه، فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. ومدار الشريعة على تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. وانتهينا في الدرس الماضي لهذه القضية الهامة وهذه القاعدة الهامة من قواعد ومبادئ هذا الدين العظيم، أن مقصود الشارع الحكيم جل جلاله تعطيل المفاسد وتقليلها لا تحصيل المفاسد وتكميلها. عايزين نقلل المفسدة، فحضرتك إن رمت رفع الحرج عنك في غيبة اغتبتها وأردت أن تعلم من اغتبته لرفع الحرج يزداد عليك الحرج، يزداد عليك الحرج. لذلك قلنا أننا سوف نقف أمام هذه القاعدة وقفة لبيان الأمر، لأنها قضية هامة وينبغي لطالب العلم أن يضبط القواعد حتى يمكن في الفهم. وكما قال العلماء من لم يحصل الأصول حرم الوصول. فحضرتك إن لم تكن ممكنا في وصول الفقه وقواعده لا ينضبط فهمك للأحكام، فلا بد من ضبط هذا الباب ضبطا على يد أهل العلم الثقات حتى تمكن في الفهم، لأن كثير من القواعد اتخذها الناس سلما للانحراف عن المنهج، خاصة هذه القاعدة قاعدة المصالح والمفاسد. اليوم بعض الناس بدأ يتخذ منها سلما للبعد عن المنهج بحجة المصلحة وتعدد المصالح أو كذا، ويبتعدون بها عن المنهج ولكن يحكمون عقولهم فقط، فالمصلحة ما تراه عقولهم والمفسدة ما لا تقره عقولهم. نقول لا، إنما المصلحة ما ضبطها الشارع الحكيم، وكذلك المضرة طريقها الشرع وقواعد الدين من كتاب الله وسنة رسول الله، وهذا ما أخبر به معاذ بن جبل في الحديث الذي اشتهر وصححه الكثير من أهل العلم، وهو حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن قاضيا ليحكم بين الناس، فاستوقفه النبي وسأله يا معاذ بما تقضي؟ قال بكتاب الله عز وجل. هذه الباب الأول، أي قضية تعرض لي أنظر في كتاب الله عز وجل، استخرج الحكم من نصوص الكتاب. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. هذه هي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أن اجتهاد المجتهد لابد أن ينضبط بالكتاب والسنة، يجمع الأشباه والنظائر والقواعد الكلية في الكتاب في السنة ويبدأ يحكم وفق تلك القواعد لا ما يراه العقل بعيدا عن النقل. لذلك تعالى ونقف وقفة سريعة مع هذه القاعدة، وهي المسمى عند كثير من العلماء بفقه الموازنات. فقه الموازنات يعني عند تعدد المصالح، عند تعدد المفاسد، ماذا يصنع المسلم؟ إذن فقه الموازنات هو الفقه المتعلق بالمصالح والمفاسد، المتعلق بالمصالح والمفاسد، ويتعلق أيضا بطرق الترجيح عند التعارض. عند التعارض يعني أحيانا يكون في تعارض بين نصين، فكيفية الترجيح عند التعارض ده يسمى بفقه الموازنات، وده منهج عظيم جدا عند علماء الحديث، يعني هذه الأمة الوحيدة التي سبقت في هذا الباب، إنها أمة الإسناد، أمة الإسناد. فعلماء الحديث لهم أصول وقواعد في الترجيح عند التعارض بين النصوص، فعندهم قواعد يلجؤون إليها، منها مثلا على سبيل المثال سريعا كده قبل أن نفصل في الباب، قاعدة اسمها الإعمال خير من الإهمال. الإعمال خير من الإهمال، يعني إن ورد نصان ظاهرهما التعارض، أول شيء يفعله العالم يعمل يحاول الجمع بين النصين، يجمع بين النصوص، وده اللي مسمى بالإعمال خير من الإهمال. بالضبط كده مثال قضية الشرب من قيام أو من قعود، هذه قضية فقهية ورد فيها النصوص اللي ظاهرها تعارض، نصوص نهى النبي عن الشرب قائما ونصوص شرب النبي قائما، فأصبح العملية إيه؟ في تعارض بين النصوص. لو حضرتك مش من أهل العلم تسمع النصوص كده يبقى عندك حيرة. ولذلك لما حديث النبي في باب الفتن لما قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، وفي عجز الحديث قال يصبح الحليم فيها حيرانا، حيران نعم حليم لكن مش من أهل العلم المتقنين، فده اللي يكون عنده الحيرة، إنما صاحب العلم لا حيرة عنده، لا حيرة إنه صاحب علم خلاص. وما يغيب عن الكثيرين لا يغيب عن العلماء، المتقنين الراسخين، إلا ما اختص الله به ذاته فلا يعلمه إلا الله عز وجل كالكيفيات في الأسماء والصفات، فهذا المتشابه على جميع الخلق فلا يعلمه إلا الخالق جل جلاله. أما في نوع من المتشابه اللي بيكون في الحيرة، وده لا يعلمه كثير من الناس، إنما يعلمه من؟ العلماء. ولذلك دائما وأبدا لابد أن نطبق القاعدة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما يجي لك نصوص كده ظاهرة التعارض، اسأل العلماء، ما تبدأش بقى الحيرة تأخذك يمنة ويسرى وتبدأ تحكم عقلك وهواك، لا لا لا. وبعدين يقول لك إيه؟ استفت قلبك وإن أفتوك، مش ليك أنت، ده للأهل العلم، مش للرجل البسيط اللي ما عندوش قواعد العلم. واضح؟ يعني دي لطالب العلم، واستفت قلبك وإن أفتوك، وأفتوك لطالب العلم المتقن اللي يتمكن من الترجيح عند الاختلاف. نقول له حضرتك كطالب علم في المسألة ورد فيها القولان، قول نقيد القول، وانت طالب علم نقول لك استفتي قلبك، استفتي يعني اطلب الفتوى. طب والفتوى تكون من مين؟ من اهل العلم، يعني قلبك قلب عالم عشان تستفتيه، قلب عالم. فاهم يا خالد؟ وانا استفتي مين؟ الى العلماء. طب اقول لك استفتي قلبك، يعني قلبك عنده ايه؟ عنده العلم، يبقى انت من اهل العلم. يبقى عند الاختلاف تبدأ أنت ترجح وفق الأدلة. واضح؟ فالعلماء القاعدة الكلية في القرآن اللي بتضبط لنا الباب، يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما عنديش العلم، فاسأل اللي عنده العلم. الآن عندي مسألة فيها نصوص ظاهرها التعارض، نشرب من قيام يقول لك فينا، نقرأ عند الإمام أحمد في المسند النبي شارب قائما، الحكاية دي بقى من حديث الإمام أحمد، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي دخل بيت أم سليم رضي الله عنها، وأم سليم إخوة هي والدة أنس بن مالك خادم النبي، وبينها وبين النبي رضاع، فهي خالة النبي من الرضاع. عشان لما تقرأ النصوص والنبي كان يدخل بيتها وينام في فراشها، نعم هذه خالة النبي من الرضاع، بينه وبينها إيش؟ رضع، فهي خالته من الرضع. طيب، يقول أنس دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف دارها. النبي لما دخل وجد قربة الماء معلقة فين؟ في سقف البيت. عارفين القربة؟ الحمد لله، بتصنع من جلد الماعز، خلاص، وتربط، فكانت معلقة بالحبل فين؟ في سقف البيت. قال أنس فشرب النبي منها قائما. شرب إيش؟ قائما. طيب، فلما علمت أم سليم فجاءت بمقص لها وقصت في القربة تتبرك به، أي من هنا شرب النبي. شوف، كانوا يتبركون بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت أم سليم إذا نام النبي في فراشها كان النبي يتعرق، فتأتي بقارورة الطيب، إناء الطيب عندها، زجاجة الطيب، وتجمع عرق رسول الله كما جاء في الصحيح، تجمع عرق النبي وتضيفه على القارورة. فسألها النبي ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أجمع عرقك أضعه على طيبنا فيزداد طيبنا بعرقك طيبا يا رسول الله. الله أكبر، نحط بس عرق النبي على الطيب يزداد الطيب إيه؟ طيبا. فكانوا يتبركون. بل أعجب من ذلك يا إخوة، النبي لما قدم المدينة كما جاء في السنن، كان أهل المدينة في صبيحة كل يوم يأتون بأواني الماء للنبي حتى يضع يده في الماء تبركا. وكان النبي من جمال أخلاقه لا يمنع يده عن أحد صيفا ولا شتاء، حتى في البرد يضع يده في الماء تبركا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا أن النبي شرب من قيام، ورد النص أن النبي نهى عن الشرب من قيام. فيجي علماء الحديث يقولون نبدأ الترجيح، نرجح كيف؟ أول قاعدة عندنا الإعمال خير من الإهمال، نحاول الجمع بين النصين. ومن أفضل المصنفات في هذا الباب كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، كتاب جمع فيه ابن قتيبة معظم النصوص اللي ظاهرها التعارض، وده مهم لطالب العلم أو لتعرف منهج العلماء وقدر العلماء. يغيب عنا قدر العلماء عندما نجهلهم ونجهل مجهوداتهم ونجهل ماذا قدموه من أجل هذا الدين. أنت عندما، وذلك قال العلماء من أبواب التربية الهامة لطالب العلم قراءة التراجم، قراءة التراجم، تراجم العلماء، لما تقرأ تراجمهم تعرف أقدارهم وفيها تربية وأدب. فضروري لطالب العلم يقرأ الكتاب ده، يقرأه بتأني. فابن قتيبة يجمع بين النصوص دي، منها قضية الشرب من قيام، قال والأصل ألا تشرب قائما إلا عند الحاجة والضرورة. عند الحاجة والضرورة يعني إيه؟ الآن ما يصحش إن إحنا نفك القربة المعلقة في السقف خلاص، خلاص يبقى نشرب من قيام، إن القربة معلقة الآن. إنما الحمد لله أنت قاعد في البيت أو في المسجد، طب اجلس اقعد واشرب. ليه بتشرب من قيام؟ اقعد خلاص، إلا أن يكون مكان الشرب غير صالح للقعود. أحيانا مثلا في بعض بلادنا في دورات المياه بيتوضى صاحبنا ويريد أن يشرب، والأرض مبللة، ممكن وسخات وكذورات، واللي خارج من دورة المياه ربما يحمل بعض النجاسات، وصاحبنا الأخ يروح قاعد لك على الأرض بثيابه كده تدلد عشان يشرب. طيب اخرج اطلع اشرب في المسجد فوق، لكن لا تجلس هنا. في الطريق اضطر الشرب، يروح قاعد جالس لك في قارعة الطريق، لا 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 افهم بقى. يبقى عند الحاجة يجوز الشرب من قيام، هنا يجوز لك أن تشرب من قيام فعل هذا النبي، إنما لغير حاجة نقول لك اشرب من قعود. فدي اسمها قاعدة الايه؟ الإعمال خير من الإهمال. طب لم نتمكن من الجمع، يروح ينتقل الباب آخر في الترجيحات. إيه هو الباب؟ باب الناسخ والمنسوخ، يعني يبدأوا البحث في تاريخ الرواية، تاريخ الرواية. فإن ورد أن إحدى الروايتين قبل الأخرى وعجزنا عن الجمع بينهما، يبقى نقول لك انتظر، يبقى السابقة نسخت واللاحقة نسختها، يبقى الحكم على الرواية الأخيرة، الحكم على الرواية إيه؟ الأخيرة. يبقى النسخ إما عن طريق تاريخ الرواية إن عجزنا عن الجمع، أو إن يخبر الصحابي إن في نسخ هنا، كحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا إلى 5. يبقى الفتوى على إيه في الرضاع المحرم؟ 5 رضعات، وما تقولش مشبعات. بعض يقول لك 5 رضعات مشبع، جبت منين مشبعات؟ وأنا بقى هسأل الطفل اللي بيرضع عن تشبيعته ولا لا؟ مش هيخبرني، مش هيخبرني، خلاص؟ رضع مرة حسبت مرة، ونقول الفتوى على 5 رضعات، خلاص كده؟ طيب يبقى هنا أخبرت عائشة بالنسخ رضي الله عنه وأرضاه، خلاص؟ أو يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم، يبقى النهي كان في بداية الأمر. لماذا؟ سدا للذريعة، لأن القبور في الجاهلية كان عندها الأنصاب والأصنام منصوبة حولها، وكان فيه بدع ومنكرات ومخالفات شركية تعبد تلك الأصنام من دون الله عند القبور. فبالتالي الجماعة اللي دخلوا الإسلام حديثا إن أذن لهم في البداية أن يذهبوا لزيارة القبور ربما ترسخ فيهم قواعد الجاهلية زي ما هي، خلاص ما دام أذن يبقى خلاص مباح. لا، كنت قد نهيتكم، يبقى كان في نهي. الآن الإيمان زاد منسوبه، فهموا العقيدة الصحيحة، فهموا المنهج، ألا فزوروها، لا يخشى عليكم الآن، زور القبر. وده خاص بالرجال طبعا. كما قال علماء الأصول، لأن المرأة في نهي بل في لعن، لعن الزوارات الكبور. ودخلت بين العلماء نرجح المنع بالنسبة للمرأة لما يحدث من فتن ومخالفات جسيمة عند الكبور، أما الرجال نعم مباح للحديث. فالحديث هنا بين في حديث منسوخ وفي حديث ناسخ، حكم منسوخ وحكم ناسخ. المنسوخ اللي هو كان في الماضي المنع، خلاص الآن زوروها. وخدها قاعدة كده كمان، الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الاستحباب والندب للوجوب. الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الندب والاستحباب للوجوب. يبقى فزوروها دي مش للوجوب، لا للإباحة، للندب، لأن كان في نهي سابق. طيب عجزنا عن البحث في باب النسخ والمنسوخ وينتقل لباب آخر، نشوف الرواة من منهم الأوثق في الرواية، إن الرواة درجات وطبقات، خلاص. فيبدأ يعمل الفكر فيه، يقول لك دي مثلا رواية ثقة، دي رواية أقل منه، دي كذا، فتقدم رواية الثقة على من دونه إلى آخره. فده علم غزير جدا عند المحدثين، من خلاله تعرف قدر العلماء. وذلك كان يقول بعضهم كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. كل ما تتبحر في العلم وتقرأ عن العلماء وتشوف تحس ان انت ايه، قليل العلم قوي. وصدق من قال وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك يا إخوة احنا لازم نتأمل باب العلم جيدا. يعني حضرتك كمخلوق كإنسان بدايتك كانت الجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أدي البداية اسمها جهل البداية، ونهايتك برضو بتنتهي بجهل. ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي آية بعد علم شيئا، يعني في الكبر خلاص بترجع تاني يقل علمك ويضمحل، وربما تبتلى بالجهل. بل كان الكثير من حتى العلماء الحديث بعضهم كان يصاب بحاجة اسمها الوهم، يقول لك واهم الشيخ عند كبره، فخلاص لا تقبل رواية عنده خلط، خلاص بقى يبقى دي جهل النهاية. والعجيب يا إخوة بين جهل البداية وجهل النهاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم قليل. فده بيعلمنا التواضع أوي، لازم نتواضع في باب العلم، لازم نحفظ قدر أهل العلم وقدر من سبقنا بالعلم وقدر من يسير معنا على الدرب في العلم. لماذا؟ لأن العلم رحم، العلم رحم. القرآن يعلمنا هذا الأدب عندما تكلم عن المهاجرين ثم عن الأنصار ثم عن تابعيهم في خاتمة سورة الحشر أو في وسطها، التابعون ماذا قالوا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ده المنهج يا إخوة، ده المنهج مع أهل العلم من الثقات من المشهود لهم بالعلم المعروفين بالعلم الذين حرصوا على التوحيد وجنابه وعلى السنة وتطبيقها ودعوة الناس لها. إذن إحنا في حاجة ماسة نتعرف على أقدار العلماء، فلهم مجهودات عظيمة جدا في حفظ الشريعة، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ومن حفظ الله لشريعته أن قيد للعلماء من الربانيين ويبكون إلى قيام الساعة، إن هذا دين الله عز وجل، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم هم في رباط يوم القيامة. فالظهور ينقسم إلى قسمين، ظهور سنان وسيف، وظهور بيان وحجة. والبيان والحجة يد العلماء، على يد العلماء. طيب إذن قضية المصالح والمفاسد يا إخوة مضبوطة بالشرع، مضبوطة بالمنهج. ولا قالوا أي لا أقصر، أي عند اجتهادي لابد من العودة إلى الكتاب والسنة. أجمع الأشباه والنظائر والقواعد الكلية في الكتاب وفي السنة، وأبني الحكم وفق تلك القواعد.
اللي بيسمينه علماء مقاصد التشريع بقى، تيجي مقاصد الشريعة إيه؟ يقول لك جاءت من أجل حفظ الكليات الخمس والضرورات الخمس، حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العرض، العقل، العقل وكذا. الدين لازم نحفظه، يبقى أي حاجة تضر بالدين نبعدها خلاص. وكذلك العقل، الخمر ممنوع، أي شيء يؤثر ممنوع. المال ممنوع، السرقة ممنوع، النصب ممنوع، الغش ممنوع، 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 أكل الربا ممنوع، عشان نحفظ المال. ها كذلك النسل، الزنا لا، لأنه اختلاط أنساب وتدمير مجتمعات وعدم استقرار إلى آخره. فدي اسمها مقاصد التشريع. مقاصد التشريع، مقاصد التشريع إيه؟ اليسر ورفع الحرج، ده مقصد خلاص. وهكذا يبقى لما نيجي المجتهد نيجي يجتهد بياخد قدام منه كليات الشريعة إيه، مقاصدها إيه وفق النصوص، عشان يبدأ الحكم يكون موافقا للمنهج. فاللي انحرف عندما أطلق للعقل الحكم في باب المصالح والمفاسد بعيدا عن الشرع، فبقى كل حاجة مصلحة الآن ومفسدة خلاص، بقى بسبب الأمر ده بقى في أحزاب وشيع. الآن المصلحة تقتضي يكون عندنا حزب، مين قال لك إن في مصلحة تقتضي يكون في حزب؟ ده كلها شيع، دي كلها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأصبحت العصبية للحزب مش للمنهج خلاص. وما يراه المسؤول عن الحزب هو المصلحة بدل المصلحة، وما يراه غير مصلحة غير مصلحة، وبعضهم خلاص كالقطيع يقولوا خلاص انتهت. عندهم الطاعة العمياء للإمارة والأمير، ايه ده ايه ده، في ايه؟ احنا عندنا منهج، قال الله قال رسوله وقال الصحابة، ما عندناش حزبية ولا عصبية مقيتة تفرق جمعنا خلاص. فإيه اللي حصل للأمة؟ إنها بعدت عن المنهج في هذا الباب، فأطلقت للعقول إيش؟ العنان في هذا الباب خلاص، ما يراه العقل مصلحة فهو المصلحة، نفس منهج الاعتزال، التحسين والتقبيح العقلي. لا، نقول لك لا، عندنا شرع، عندنا منهج. طيب، لذلك فقه الموازنات من أدق العلوم اللي ينبغي أن تنضبط بالمنهج. طيب، احنا عايزين نشوف كده الأدلة من الكتاب والسنة على هذا النوع من العلم، فقه الموازنات. عندما نقرأ القرآن في سورة الكهف، وكلكم يقرأ القرآن الحمد لله أو يسمع القرآن، في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه السلام والخاضر عليه السلام، والرجح أنه نبي من أقوال العلماء، قال الله تعالى على لسان الخاضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا الآية فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. سورة الكهف 79 إلى 81. فيستخرج العلماء النص ده دليل على هذه القاعدة. جماعة اللي بيعملون في البحر عندهم سفينة ومركب، جماعة من الصالحين، دليل صلاحهم أنهم أكرموا النبيين الكريمين، كما تأتي كتب التفسير تقول كانوا في عرض البحر فلما رأوا العبد الصالح يشير خرجوا له بسفينتهم. ركب الخضر ومعه موسى ولم يأخذ أهل السفينة منهم أجرا، وده باب اسمه إكرام أهل الفضل وأهل العلم، يكرمون ما أخذوش منهم إيش؟ الأجر. نبيان كريمان، كيف نأخذ منهم أجر التوصيلة يا شيخ العربي؟ فيكرموا. طيب، في الطريق قام الخضر بإفساد السفينة، طبعا لم يرضى موسى عن هذا الفعل، الجماعة أكرمونا أليس كذلك؟ لا لا. طيب، المفترض نرد الإحسان بالإحسان مش بالإساءة. لأن موسى لا يعلم الآن بباطن بحقيقة الأمر، بباطن الأمر، وأن الخاضر الآن يتصرف بوحي السماء لتعليم هذا الكليم عليه الصلاة والسلام ألا يتعجل في باب العلم. فإذا سئل هل هناك من أعلم منك، ما يقولش لا، إن ده الأصل في القصة كما جاء في البخاري. في تربية الآن عشان نتعلم نحن العصمة من فتنة العلم، تكون بالتواضع وتكون بالصبر والتزام الأدب، أدب المتعلم مع المعلم. طيب الآن شاف مشهد مخالف فصارع بالإنكار، هل المصارعة بالإنكار يلام صاحبها؟ الإجابة لا. فلماذا اللوم على موسى؟ لأن موسى عندما ذهب مع المعلم كان في شرط يلام على مخالفة الشرط. المعلم قال له كده بالنص، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء عموم وشموله حتى أحدث لك منه ذكرى. ما تسأل حتى أبين لك، قال لا تبادئني. يبقى اللوم كان فين؟ في العجلة ومخالفة الشرط، انتظر حتى يتبين لك الأمر عن طريق المعلم. وقول المعلم هذا كان من الشفقة والرحمة بالمتعلم. اسمع معي، لما قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، لماذا؟ لأنه شفيق يريد مداومة الصحبة، أريدك كمتعلم أن تزداد علما في هذا الباب، فما تسألنيش خالص، وعشان تشوف العجب في هذه الرحلة. ولذلك العلماء يقولون لو صبر موسى لرأى العجب، لكنه أكثر من الاعتراض فتعين الفراق والإعراض، فتعين الفراق والإعراض، بقوا ثلاث حالات بس. لكن لو التزم بالشرط لرأى إيش؟ العجب. ولكنها حكمة الله عز وجل عشان نتعلم إحنا كيف نعصم من فتنة العلم. ما دي كله تربية للأجيال يا إخوة. يبقى أنت كمتعلم إذا اشترط المعلم شرطا يجب أن تنفذه وتلام إن خالفته. طيب فبدأ موسى يعترض، فبدأ يبين له في آخر القصة بعد ما تم الفراقه. أما السفينة فكانت لمساكين. تعال نشوف كده السفينة اللي أنت اعترضت على إفسادي لها رغم إكرام أهلها لنا. إفسادي لها كان تكريم ومراعاة لدرء المفاسد. الجماعة دول في الطريق أمامهم في ملك ظالم، أي مركب تمر عليه ينظر له عجبته يعمل إيه؟ يغتصبها من أهلها، ودي مصدر رزق هؤلاء الناس، سبب الرزق، أكرمونا فلازم نكرمهم، فنجعلها معيبة كده بحيث لما تمر على الملك الظالم ينظر لها ما تعجبوش فيتركها لأهلها. يبقى كان الفعل خير ولا شر؟ ملوش علاقة بعقل هنا، ده بينفذ وحي، ده نبي، ها، وده من علم الغيب الذي أعلمه الله لهذا النبي. لأن الغيب ينقسم قسمين، غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي يعلمه الله عز وجل لبعض أنبيائه ورسله لإثبات صدقهم. قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولذلك النبي لما مر على القبرين قال إنهما يعذبان، وعذاب القبر غيب، الله أعلم النبي بعذاب القبر لإثبات صدق النبي. ولذلك بنقرأ في الكتب في القرآن وفي السنة أشراط الساعة وأحوال القيامة وما في القبر من عذاب وما في القبر من نعيم، بل ونعرف بعض ما في الجنة من نعيم وبعض ما في النار من جحيم. ما ده كله غيب ولا إيه؟ أخبرنا به النبي، فده من الغيب النسبي. إنما في الغيب المطلق الذي يعلمه إلا الله، وهي الخمس كليات الواردة في آخر آية في سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة. وذلك لما جبريل سأل النبي في حديثه المشهور أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكأن في هذا تأديب للأمة، ما تسأل عن أمر لا يعلمه إلا الرب عز وجل ينهى هذا السؤال، ما تسألوش، ما تسأل سؤال تعنت أو تعجيز للعالم، واضح هذا لا يليق، لا تسأل عن أشياء وهكذا. يبقى دي باب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. اسم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الرب جل جلاله، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك قال نبي لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لو علمته أنت جبريل لعلمه محمد، وهذا لا يختص به المخلوق، ولكنه من خصائص الخالق جل جلاله وهكذا. فالخاضر بيتحرك بشرع، بيتحرك بوحي مأمور، خلاص. ولذلك من أدب النبوة، مع أن الثلاث حالات المذكورة مع الخاضر بوحي السماء، لكنه من أدبه ليعلمنا المنهج في الأمور اللي ظاهرها شر نسبها لنفسه هو، والأمور الخالصة الخير نسبها للرب عز وجل، مع أنه كله من عند الله، لكن ده أدب الأنبياء يا إخوة. زيك شوف مع السفينة هي ظاهرها إيه؟ شر. اسمع ماذا قال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا، يعني الله أكبر. في الثانية كمان قتل الغلام ظاهره إيه؟ الشر المحر. قال برضو كده: وأما الغلام فكان أباه فخشينا. التالتة بقى بتاعت إقامة الجدار، دي خير، بنحفظ الجدار عشان تحت منه كنز مال لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما إيه؟ صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، كله بوحي السماء. وصلت؟ وده الأدب بقى يا إخوة، وده معنى قول النبي: والشر ليس إليك، ألا ينسب إليك مع أنك خالقه، وهذا من باب الأدب. فالعقيدة كلها أدب يا أخي، منها كله أدب، نتعلم منه الأدب. فالآيات اللي قدام دليل قاطع على فقه الموازنات، بنرجح بين المصالح والمفاسد وفق الشرع وفق المنهج، يبقى ده دليل. فالمفسدة اللي ألحقها الخاضر بالمركب قليلة قياسا باغتصاب المركب ككل، مفسدة عظيمة، وده يقول عليه العلماء ارتكاب أخف الضررين وأقل المفسدتين. يعني إذا كان في مفسدتان محققتان لازم تعمل واحدة، كمسلم تاخد أي واحدة؟ الأقل مش الأعظم. واحد خلاص نقربها شوية بمثال كده: أغلقت عليه الأبواب ولا بد من الوقوع في فحشة الزنا. الزنا كبيرة ولا لا؟ وعظيم من العظائم ولا لا؟ طيب لو استطاع أن ينجو بأخف الضررين، هو استمناء بيد، هنا يجوز له ارتكاب أخف، ولكن لا يقع في العظيمة ولا الكبيرة دي، لأن القرآن قال عن الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، واضح؟ فده اسمه ارتكاب أخف الضررين، وهكذا. يعني أمور قد يتعرض لها المرء فيرجع في العلماء يسأل ماذا أصنع في هذا الباب، عندي مفسدتان متحققتان أن أفعل إحداهما، نقول لك ارتكب أخف الضررين وأقل المفسدتين اللي هو التقليل الشر، هو ده منهج الإسلام. فهنا الخاضر ارتكب إيه في السفينة؟ أقل المفسدتين، بدل ما تتاخد كلها هنكسر منها جزء تبقى معيبة فقط وتبقى لأهلها الفقراء المساكين يقتاتوا منها، أدي باب. طيب أيضا مفسدة الغلام الذي قتل صغيرا أقل من مفسدة كفر الأبوين، هيكبر يبقى كافر، هيكفر إيه؟ الأبوين. يبقى الثلاثة راحوا، لا يبقى الأقل إيه؟ يقتل هذا الغلام صغيرا، والله شاء أن يبدل هذين غلاما صالحا يكون أقرب لهما عند ربهم عز وجل ويكون سببا في سعادتهما. فده بنسميه ارتكاب أخف الضررين وأقل المفسدة. وذلك يقول العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه الموسوم بقواعد الأحكام: ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة وعلى ما في قتل الغلام من المصلحة وعلى ما في ترك السفينة من مفسدة غصبها وعلى ما في إبقاء الغلام من كفر أبويه وطغيانهما لما أنكر عليه ولا ساعده في ذلك وصوب رأيه. فده كله كان تربية وإعداد يا إخوة عشان نفهم تلك القواعد. طيب أيضا الله تعالى يقول في سورة الأنعام 152: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إلا بالتي هي إيه؟ أحسن. هذا دليل أيضا على القاعدة اللي عندنا. الآن مال اليتيم نهينا عن الاقتراب منه بما يضره، لكن نقترب منه بما يصلحه. وعند قربنا لمال اليتيم بما يصلح مال اليتيم لنا أن نأكل بالمعروف إن كنا فقراء. يعني أنا واصي على يتيم بثمر له ماله وحفظ له ماله، أكل منه نشوفك أنت فقير ولا مش محتاج. لا أنا فقير، خلاص كل معه بالمعروف. اللي هيأكل منه دي بتشاركه في الأكل، بتشاركه في الطعام بالمعروف، ماشي كده؟ طيب فهو إلا بالتي هي أحسن، يبقى ده الدليل. وإلا يضيع المال كله لو ترك. طب أنا دلوقتي عشان أقوم عليه ما ده حبس وقت وكذا وكذا وكذا، لو تركته خالص يضيع ماله ويهلك. لا أنا هجيب له ماله هثمره له وحافظ له عليه وأكل معه إيش؟ بالمعروف. في السنة بقى أدلة كثيرة جدا، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء عند البخاري ومسلم. قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. هذا دليل على القاعدة اللي أمامنا الآن، المصالح والمفاسد. وذلك قال العلماء وفق هذه القاعدة يجوز لأهل العلم وللأمراء ترك الصواب أحيانا إن ترتب على فعل الصواب فتنة. يا الله، الصواب إيه؟ إن إحنا نهدم الكعبة ونعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأنها ليست على قواعد إبراهيم الآن كاملة. في الجانب بتاع حجر إسماعيل ده جزء من الكعبة، لأن العرب في الجاهلية عندما تعرضت مكة لسيل أدى إلى هدم البيت اجتمعوا وتشاوروا في إعادة البناء، فقالوا اجمعوا الأموال الطيبة فقط حتى نعيد البناء، فلا يدخل في البيت إلا المال الطيب. طبعا عندهم وسخات التجارات والربا والكذا، ما ينفعش يدخل في بناء البيت. شوف حتى رغم جاهليتهم كان عندهم تعظيم لإيه؟ لهذا البيت. طيب جمعوا المال الطيب فقط، بدأوا يعيدوا البناء، بنوا 3 جدر والرابع لسه لم يكتمل، معهم شمال. طيب فسابوا على حاله، فتعمل ما يسمى بحجر إيه؟ إسماعيل ده اللي انت عارف النصف دائرة دي لا علاقة له بنبي الله إسماعيل يا إخوة، عشان ده المكان اللي كان بيلعب فيه نبي الله إسماعيل وهو صغير طفل. لا لا لا، كلام ده كلامنا، لا علاقة لإسماعيل مطلقا بهذا الأمر. ده هم بس فعلوا كده، سموه بهذا الاسم ليعلم أنه جزء من الكعبة، ولعلها لحكمة أرادها الرب جل جلاله. الآن الكعبة لا تفتح إلا لأصحاب المناصب فقط، مش أي حد تفتح له الكعبة، أو أحيانا عند تنظيفها وكذا بيؤذن للبعض أن يدخل، برضو مش أي أحد يدخل. طيب بسطاء الناس اللي نفسه كده يصلي جوه الكعبة مثلا، يعني جعلنا لك مكان له، يبقى اللي بيصلي في الحجرة لكنه صلى فين؟ داخل الكعبة. ولذلك الطواف لا يحسب من داخل الحجر، إن جزء من الكعبة ينفعش أطوف جوه الكعبة، لازم من خارج الكعبة. فالحجر ما ينفعش تطوف إيه؟ وذلك بيغلق عند الطواف، ما ينفعش تطوف من جوه، تطوف من بره، لأن ده جزء من الكعبة. فالصواب إن إحنا إيه؟ نعيد البناء. طب النبي ترك الصواب ده ليه؟ لأنه هيؤدي الفتنة. جماعة لسه داخلين الإسلام حديثا، بعضهم دخل في عام الوفود في العام التاسع وكذا وكذا، ولسه حديث حادث جاهلية، وبيعظموا البيت، لما يشوفوا النبي هيهدم البيت أوه ممكن تقوم إيه؟ فتنة. فترك النبي الصواب حفاظا على الأمة وأمنا للفتنة. ومن هنا يجوز لك أن تترك الصواب أحيانا اللي ممكن يؤدي لفتنة الناس. وعشان كده حتى من هذا الباب كنا دائما نعلم الشباب وطلاب العلم، يجي مثلا بعض الطلاب ربنا يبارك فيهم عندهم حماسة للسنة والتمسك بها والعمل بها، ويجي مثلا يفاجئ الناس ببعض السنن اللي ممكن تحدث بينهم إيه؟ فتنة، لأنه مش عارف واقع الناس ولا أحوال الناس. فنقول لا، تريس وانتبه، لابد أن تخبر الناس أولا والبيئة أولا، وتعلم وتصبر قبل أن تطبق، وتجاهر بفعل يخالف ما اعتاد عليه الناس فيؤدي الفتنة بينهم. مثلا يمكن الشباب يلاحظوا معايا كده، بيروحوا معايا مدن كثيرة جدا للدعوة والدروس المحاضرات، وكلها معظمها في سفر، فيلاحظ بعضهم أحيانا أنا يقدموني إمام أصلي تامة، مع أن النبي لم يصلي في السفر إلا قصرا. طب الشيخ هنا صلى تامة في مساجد أخرى، الشيخ يروح يقف كده، يا جماعة نحن على سفر، أصلي بكم ركعتين العشاء، لأن السنة القصر في السفر. فيتعجب بعض الإخوة، تقول له لا، أنا برايح حال أهل المسجد، أجي مثلا مسجد الشيخ سعيد دول طلاب علم وفهمين، أدخل أصلي قصر، لأن البيئة إيه؟ بيئة علمية مهيئة، مش هينكر عليها ممكن. إنما أروح بيئة تانية كلهم عوام وبسطاء، ما عندهم إمام ولا أحد بيدرس ولا يعرفوا الأحكام، وأدخل أنا أصلي ركعتين العصر، تعمل عندهم إيه؟ بلبلة ومشكلة. ما ينفعش قبل ما أصلي قصر لازم أجلس وأدرس لهم وبين لهم والفقه كذا وفي كذا عشان يفهموا. أنا تنبهت لهذا الأمر مرة، كنت في مدينة وصليت قصرا، وإخوة بيتناقشوا ورا وعاملين مشكلة، أتاري أخ ألماني داخل الإسلام حديثا، وراح قال لهم يبقى أنتوا بتصلوا غلط أهو، الشيخ صلى ركعة تصلى أربعة ليه؟ وعمل بلبلة وحط بيضة، ده ما يدركش حاجة اسمها قصر لسه، ده لسه حديث عهد ده. فأصبحت بالنسبة له إيه؟ بلبلة، وياخد كياخد الشيخ بس مش دعوة، أنتوا مش عارفين حاجة، الشيخ هو اللي جاي المحاضرة بيصلي ركعتين، يبقى أنتوا مش عارفين حاجة، هتبقى عنده بلبلة. زي أذكر قلت لكم إن أنا كنت وأنا صغير، أنا كنت إمام وأنا صغير سنا يعني، في مسجد بجوار بيتنا، فكنت متعود بصلي بهم المغرب والعشاء والفجر فقط، الصلاة الجهرية. فأصلي العشاء وأمشي على طول، ما أصليش سنن، إن أنا بصلي النافلة في البيت. فوالله يا اخوه جيت في يوم لقيت خلاف بين اثنين من المسنين، واحد يقول له والله ما في سنه بعد العشاء ويقسم والله، والثاني يقول له يا عم الحاج في ركعتين مؤكده راتبه، يقول له يا عم لو في كان الامام صلى، انا بصلي هنا بقالي سنتين مع الشيخ سيد عمري ما شفته صلى بعد العشاء. الله اكبر، لان انت قدوه الان خلاص. فالناس البسطاء دول ما يعرفوش، فيقول لك ما فيش سنه، ما فيش سنه بعديه. فلحقت نفسي قلت ايه يا عم الحاج، لا الله يبارك لك، انا بطبق حديث النبي عند الامام مسلم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، والمقصود صلاه النافله، فانا بصلي والله النافله في البيت. قال لي معلش بقى يا عم الشيخ، ده انا حلفت ان ما فيش سنه. فبعدها احد مشايخنا قال لي لا يا ابني، ما تكون في مناطق القدوه تصلي السنه في المسجد، لأنك أصبحت أسوة للناس، إنما غيرك يصلي في البيت. ليه؟ لأن في ناس بسطاء، خاصة المسجد فيه عوام ما يدركش ده، وأنتوا عارفين يا إخوة من جهل شيئا عداه، ده ممكن تخليه يكره السنة بسببك أنت لما تيجي تفاجئه بما لا يحسنه. فدي محتاجة إيه بقى؟ صبر، تعليم ورفق. لما ترسخ عند الناس ابقى طبق في السنن الايه اللي ممكن تحدث بلبله بين الناس، ودي مهمه قوي لطالب العلم يدركها حتى ينضبط الامر ولا يحدث بلبله. كما اقول للاخوه مثلا، يجي لي اخ بيروح مثلا بلاد المغرب مثلا، خلاص في بعض البيع بياخدوا بالارسال اليدين المسجد كله وكبار سن، وتيجي انت تحط ايديك على صدرك هتعمل مشكله، ممكن يشتموك ويسبوك ويعدوك ويكرهوا تيجي مسجدهم كمان، صح؟ أو الله، فما ينفعش بقى هناك تروح تحط ايديك على صدرك الآن، ارسل معهم لغاية ما يتعلموا. إذا كنت داعية أو كذا اصبر وعلم وكذا، لأن ما تجيش من أجل سنة تأدي الفتنة. وده اللي عمله بعض الدعاء، دخل مسجدا فوجدهم يختلفون على الأذان، كادوا يتقاتلون، طبعا في بلادنا مش هنا، وهيسبوا ويعملوا انا اللي اذن وانا اللي جيت بدري، ويرموا المايك الميكروفون، وده يشدوا هيخربوا المسجد. فالداعيه ده كان له محاضره في المسجد، راح تقدم كده في القبله من غير ما يستاذن حد، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، استووا. الناس قاموا جري، وقفوا الصف، الله اكبر، وراح مصلي. بعد ما سلم بقى الاثنين جايين له اللي كان يتخانق، يا عم الشيخ احنا ما اذناش. قال والاذان فرض من فروض الكفايه، اذا قام به البعض اصبح في حق الجميع سنه. يعني احنا في الحي الان عندنا مسجدين ثلاثه، المركز الإسلامي هنا أذن في الوقت، المسجد اللي بعده لسه ما أذنش، أصبح الأذان في حقهم إيه؟ سنة مش واجب، لأن الشيخ سعيد لما أذن أسقط عننا إيه؟ الواجب خلاص، فأصبح الأذان إيه؟ سنة في حق الجميع. قال لهم الأذان أذن في كثير من المساجد، أصبح سنة في حقكم، فالسنة لا تؤدي إلى فتنة، هتختلف هتتشاحن، ارتكبت محظورا شرعيا ودي مصيبة. فنجمعكم على الفريضة أولى من أن سنة تفرقكم. ده فقه، ودي اسمها مناطات الأحكام يا إخوة. يبقى طالب العلم بصير بحال الناس، وذلك الإمام أحمد في باب الفتوى وضع شرطا كده، قال وينبغي على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس، يعني يخبر أحوال الناس. ومن ضوابط الدعوة إلى الله مراعاة حال المدعو. يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، إذا أممت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة، ده اسمه مراعاة حال إيه؟ الناس، لازم نراعي حال الناس. يبقى قد نترك الصواب أحيانا، مش الثوابت، تاني هو صواب في أمر هنتركه لأنه ممكن يؤدي لإيه؟ إلى فتنة. لكن ما جيش باب الاعتقاد والوصول انك نتركه، نترك ايه؟ النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، عشان برضو نفهم ان بعض الاحيان بياخد الاطلاقات دي ويعمم الامر فيضيع الدين، نقول له لا، مش في الثوابت ولا الاصول، لا نؤخر البيان عن وقته، ولكن في مسائل فروعيه، مسائل فقهيه فروعيه نتركها احيانا حتى يتعلم الناس، وحتى نرفق بالناس، وحتى نجمع الناس على الحق وهكذا. وده أصل من الأصول، أو النبي فعله ليعلمنا هذا الباب. وذاك الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث ده يقول فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها، نقدم الأهم. فالآن لو أعدنا بناء البيت هتبقى فتنة كبيرة، أو لا نترك ده الآن. وذلك كان فقه مالك نفس الفقه ده، لما سئل في عهده أحد الأمراء طلب منه، يعني كان يريد أن يعيد البيت على قواعد إبراهيم، قال لا تفعل. قال ولما يا مالك؟ قال حتى لا يصير البيت لعبة في أيدي الأمراء من بعدك. الآن أنت قعدته على القواعد، يجي من بعدك أمير بيبغضك، خلاص يقول إيه رجعوه تاني، ده اللي عمله فلان، يجي من بعد واحد بيبغض التاني رجعوه تاني، يبقى أصبح البيت إيه؟ لعبة. وده كان من فقه الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فساب استقر البيت على كده، وأصبح المكان ده عشان أنت كمان لما تروح تبقى تصلي جوه الكعبة، ما تحرمش، ما تقعدش بقى تسيء الأدب. لازم تدخل، يقول لك يدخل الأمراء بس. طب وأنت أمير من تلك مكان برضو يا أمير، من غير ما يفتح لك الباب، من غير ما يفتح لك إيه؟ الباب مفتوح عندك أنت على طول، يعني هل اللي بيتفتح له بالطلب ولا اللي الباب مفتوح دايما؟ ده أنت اللي مكرم بس أنت مش فاهم، فما تحدثت فتنة، والحمد لله الباب مفتوح. طيب، عند الإمام البخاري طبعا حديث الأعرابي كلكم يحفظه، الأعرابي اللي بال في مسجد رسول الله. يقول أبو هريرة: جاء أعرابي فبال في مسجد النبي فقام له الناس، فقال النبي: دعوه لا تزرموه، اتركوه يكمل. لما فرغ الأعرابي قال له النبي: أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. وأمر الرجل أن يأتي بذنوب من ماء ويرش على البول، خلاص تطبيق للقاعدة، مصالح ومفاسد. الآن الأعرابي يبول في المسجد وهو يجهل الحكم، كان حابسا. طيب، لو الجماعة دوم أموله هيجري منهم، هيخاف ولا إيه؟ فممكن يجري بعد ما كان هينجس مترا واحدا، هينجس يجي 20 متر، صح؟ لا، خليه ينجس المتر ده وخلاص، أقل المفسدتين. طيب، أو أنه يقطع بولته فجأة فيصاب بمرض ولا إيه؟ حابس يقطع، يحصل له مشكلة، تسمم في المثانة، مشكلة، لأن أخطر حاجة البول يا إخوة وحبسه. وذلك اوعى تنام وأنت حابس بول، صحي من أجل صحتك، ربما يضرب لك الكلية، احفظ ده. قبل النوم تدخل الحمام، دورة المية، ولو شعرت أثناء نومك قم ولا تؤجله، إن أخطر حاجة يا إخوة البول، البولينة ده سموم تدمر البدن. بعض الإخوة من كسله يفضل ينام، يا ابني قوم. وفي تربية الأطفال الله يبارك لكم، خلي بالك من الأطفال، من الأطفال دايما أنت تاخد ابنك كده وتدخل به أنت، خليه فاضي لأن دي مصيبة، خلاص، في طفل عنيد، فأوعوا المسائل الله يبارك. فدي قضية مهمة أوي. في الأعراب انقطع بوله فجأة يمرض، فنيجي نقول لك تعالى بقى عندنا مفسدتين الآن يا إخوة، مفسدة نجاسة المسجد ومفسدة الإضرار بالأعرابي، أيهما أعظم؟ لا شك الإضرار بالأعرابي أعظم، لأنه إنسان، إن المسجد مكان جدران يطهر بشوية مية، فنعمل إيه؟ نرتكب أخف الضررين، يتنجس المسجد ولا يؤذى الأعرابي. ولو أخذنا نفس الباب ده، باب المصالح بقى، المصالح: واحد، طهرت المسجد مصلحة، صح؟ وسلامة الأعرابي مصلحة، صح؟ عند المصالح بناخد أعظم المصلحتين، صح؟ أعلى المصلحتين قدرا. فين أعلى مصلحة؟ طهرت المسجد ولا سلامة الأعرابي؟ سلامة الأعرابي يبقى تقدم على مصلحة طهرت المسجد. آه، لو تدبرنا النصوص، المنهج محتاج تدبر وفهم عشان تستقيم أمورنا. فقال لهم: لا، دعوه. هل معنى كده أنه منعهم من تغيير منكر؟ أبدا، ما نهاهمش عن تغيير منكر، نهاهم عن الطريقة في تغيير المنكر. أنتم محقون في تغيير هذا منكر، محقون، لكن كيف نغيره؟ مش بطريقاتكم هذه. عشان كده قالوا تغيير المنكر محتاج لعلم ورفق وعدل. إذن دي أدلة هذه القاعدة، أرى المقام يضيق بنا وهذا الباب يحتاج إلى مزيد تفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.